بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا الكليني في كتابه الكافي عن ثابت بن أبي صفية أي الثمالي قال: نظر سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام إلى عبيد الله بن العباس ابن علي بن أبي طالب فاستعبر، ثم قال: ما من يوم أشد على رسول الله من يوم أحد قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب، ثم قال عليه السلام: ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام. ازدلف إليه 30,000 رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة، كل يتقرب إلى الله بدمه وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون، حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا. ثم قال عليه السلام: رحم الله العباس، فقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. صدق مولانا أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب من حياة قمر بن هاشم أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي نلاحظ أن المعلومات الموجودة في كتب التاريخ والحديث عن شخصيته لا تتناسب مع المنزلة التي يتكلم عنها المعصومون في حقه، والتي نعتقد بها. وقد يكون هذا راجعا لبعض الأسباب، منها أن بعض الشخصيات عندما تعيش في ظل شخصيات عظيمة جدا يتم التركيز على تلك الشخصية الأعظم، وينسى في الغالب دور الشخصية التي تليها. أبو الفضل العباس عليه السلام له منزلة عالية، ولكن عندما نقيسها إلى الحسين عليه السلام نجد أن منزلة الإمام الحسين عليه السلام في غاية التناهي في العلو والسمو عند جميع المسلمين. عندنا الإمامية هو إمام مفترض الطاعة، وهو سيد شباب أهل الجنة إلى جانب أخيه الحسن، وهو الذي أصلح الدين ووقف بوجه مسيرة الانهيار التي كان يشهدها الوضع الإسلامي، إلى غير ذلك من المنازل العظيمة التي هي له. فإذا جاء إلى جانب هذه الشخصية شخص آخر في ظله، فالغالب أنه لا يتم التركيز عليه كثيرا. ولو أردنا التمثيل بمثال خارجي، الآن عندما تكون هناك نجوم في السماء إلى جانب القمر، هذه النجوم قد لا تبان، ولعله لهذا يقول بعض العلماء لو كانت الشمس مثلا أقل ضياء من هذا لكان بالإمكان أن نرى بعض النجوم، ولكن شدة سطوع الشمس جعل تلك الأنجم في الظلال وغائبة ولا يمكن رؤيتها لأكثر الناس. أبو الفضل العباس عليه السلام جاء في برهة وفي فترة كان فيها وفي نفس الأفق الاجتماعي والثقافي والديني، نفس المحيط كان الحسنان، الحسن والحسين عليهما السلام، والفاصلة بينهما وبينه هي فاصلة الإمام والمأموم. العباس كان مأموما وأولئك كانوا أئمة، ومن الطبيعي أن يتم التركيز على الإمام وأفعاله وأقواله وتاريخه وسيرته، ويقل التركيز على من كان مأموما. وهذا الأمر يشترك فيه تقريبا أغلب أبناء أمير المؤمنين عليه السلام، حيث لا نجد لهم سيرا مفصلة وكثيرة جدا. هذا واحد من الأسباب. بالإضافة إلى ذلك أن كتب التاريخ التي كتبت الأحداث إما كانت منبعثة من خلال توجيه الدولة الأموية، يعني هي مشاريع، قسم منها مشاريع دولة وحكومة أكثر مما هي كتب مؤلفين أحرار. الآن في هالأزمنة من الممكن أن أي واحد يألف كتاب وينشره، في ذلك الزمان لم يكن الأمر بهذه الصورة، غالبا كان يتم التأليف بإصدار أمر من قبل جهة الحكومة. ووجدنا عددا غير قليل من الكتب كانت بأوامر مباشرة أو بأوامر غير مباشرة، وأما المبادرات الفردية فكانت في تلك الأزمنة قليلة في التأليف. من الطبيعي لما يكون التأليف هذا على أساس توجيه من الحكومة الأموية أو فيما بعد من الحكومة العباسية، لن تتتبع هذه التأليفات أعمال مثلا أبناء أمير المؤمنين أو أبناء الحسن أو من شابه، بقدر ما تتتبع الخلفاء وقصورهم وأعمالهم وفتوحاتهم وما شابه ذلك. فقد يكون هذا سبب ثاني، وربما يكون السبب الثالث هو أن المدة التي عاشها أبو الفضل العباس عليه السلام مع الإمامين الحسن والحسين لم تكن فترة طويلة من بعد مرحلة البلوغ، خصوصا إذا قلنا بأن ولادته كانت في سنة 26 كما هو المشهور بين المؤلفين، وسنأتي على ذلك بعد قليل. على أي حال، نحن لا نجد في كتب التاريخ وكتب الحديث من تفاصيل تتناسب مع وزن العباسي وشأنه ومنزلته، ولكن بهذا المقدار الذي وصلنا يمكن لنا أن نعرف عظمة منزلته من خلال أحاديث المعصومين عليه مثل حديث الإمام زين العابدين الذي ذكرناه قبل قليل، أنه نظر إلى عبيد الله بن العباس وهو منه كان عقب العباس، ونسل العباس كان من عبيد الله، وهذا كان عالما كبيرا ومهما. وهذه في يعني مفارقة أن شهرة وتفاصيل أحفاد أبي الفضل العباس من رواة حديث ومن شعراء كثيرة في كتبنا. أجيب لك نموذجين. النموذج الأول القاسم، حمزة بن القاسم، وهو من أحفاد أبي الفضل العباس. أكثر عنه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من النقل في الأحاديث، كثير من الأحاديث تنقل عن حمزة بن القاسم، يسمى حمزة بن القاسم العباسي العلوي حتى لا يشتبه به العباسيين الحاكمين، المقصود الحفيد للعباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا يصفونه بأنه عالم كبير، ثقة في الحديث، أكثر الشيخ الصدوق وهو من أعلام الإمامية، توفي سنة 381 هجرية، أكثر من النقل عنه وأحاديث مضبوطة ومرتبة. أنقل لكم نموذج لغرض لي فيه، وإلا رواياته كثيرة. الرواية هكذا بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال سألته، هذا الراوي مو هو ينقل عن الإمام الصادق وإنما يسندها إلى أشخاص تنتهي إلى الإمام الصادق، قال سألته، الراوي يقول سألت الإمام عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهي: أسألك بحق محمد صلوا عليه. أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم يمر في الحديث إلى أن يجي في هذا السؤال، وهذا سؤال مهم، قال الراوي وهو المفضل: قلت يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل، وجعلها كلمة باقية في عقبه. شنو معناها؟ فقال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة. إن الله عوض الحسين عن شهادته، هذا حديث متواتر في المعنى بأن جعل الأئمة من ذريته. تفسير الآية المباركة وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني أن الأئمة في ذرية الحسين إلى يوم القيامة. فقلت، هذه الأيام قاعدين يتناقلون القسم من المتعصبين ويوجهون السؤال للشيعة: ليش كل يا حسين، لبيك يا حسين، ما أدري ليش الأئمة فقط من أولاد الحسين، وين الحسن، إلى غير ذلك. هذا جوابه موجود ذاك الوقت. طيب، ويرويه كما ذكرنا شيخ الصدوق عن حمزة بن القاسم الذي هو من أحفاد أبي الفضل العباس بسنده إلى الإمام الصادق. قال: فقلت يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن؟ ليش هذا مو ذاك وذاك هو الأكبر، وهما جميعا أولاد، وهما جميعا ولدا رسول الله وصبطاه وسيدا شباب أهل الجنة؟ فقال عليه السلام، انتبهوا إلى الجواب، فقال عليه السلام: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين وأخوين، فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى. ليش؟ مفروض يعني لو أن الإنسان أرادها بالمقاييس الاعتيادية لازم يخليها في صلب النبي الأصلي وهو موسى. هارون جنائب، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، نائب وراه خليفة إلى بعده، الأصل هو هذاك. فالمفروض إذا بتصير أنبياء لازم تصير أنبياء من نبي الله موسى. شلون الله جعل النبوة في نسل هارون دون نسل موسى؟ يعني يريد يقول له هذا مو أول مرة، وما عندنا قانون أنه ما دام هذا أكبر هذا يصير وهذا أول إذن أولاده يصيرون، فقد سبق ذلك في نبوة موسى وهارون. ولم يكن لأحد أن يقول لما فعل الله ذلك، ليش يا رب خليت النبوة في هارون وموسى هو اللي تعب، موسى هو اللي أسس، موسى هو اللي واجه فرعون، موسى هو اللي تغرب وراح من مكان إلى مكان وبقي في مديان إلى آخره. طيب، هارون إجا أخذ على الحاضر كما يقولون. وإن الإمامة خلافة الله عز وجل في أرضه، وليس لأحد أن يقول لما جعله الله في صلب الحسين دون صلب الحسن، لأن الله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى نحن نعتقد أنه حكيم، فجعل النبوة في صلب هارون. ليش سويت يا رب هكذا؟ لا تسأل، أنت مسؤول ولست سائلا لله عز وجل. كذلك الأمر لما كانت الإمامة كالنبوة هي منصب إلهي، فتأخذ نفس القوانين التي جاءت فيها. الشاهد على هذا، أنا أوردت هم لكي نرد على هذه الشبهة التي هالفترة بالذات نشرها بعض الطائفيين والمخالفين، وقسم منهم طبعا لا ينتظرون جوابا ولا يعقلون خطابا، وإنما يريد أن يلقي شبهة و يشبه على المؤمنين في إيمانهم. فمنها نستفيد ونستشهد على أنه بعض أبناء وأحفاد أبي الفضل العباس كان لهم شهرة واسعة في زمانهم، كانوا محدثين، كانوا رواة، كانوا علماء، أكثر من النقل عنهم في الروايات، وهذا يبين على منزلتهم. اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا. وأيضا في الشعر كان إليهم دور كبير جدا. هذا بالنسبة إلى أحفاد أبي الفضل العباس. نرجع، أبو الفضل العباس في ولادته هناك نظريتان، النظرية المشهورة والنظرية غير المشهورة. النظرية المشهورة أن أبا الفضل العباس عليه السلام ولد سنة 26 هجرية، وأنه بناء على هذا يكون يوم شهادته بين 34 وحواليها تقريبا. وهناك رأي آخر ذهب إليه صاحب الموسوعة الحسينية، وهو يقول أنه ولد سنة 18 هجرية، يعني أبكر من هذا الموعد المشهور 26 بحوالي 8 سنوات. وعنده فكرة أخرى أن زواج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأم البنين كان مبكرا، هو يعتقد أنه بحدود سنة 13. نحن لا نعتقد هذا الأمر، ونعتقد أن لا، زواج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأم البنين تأخر إلى حدود سنة 24 هجرية أو حواليها، لكن هو يرى هذا. وهذا رح يفيده وين؟ في أماكن مثل ما ذكر من دور لأبي الفضل العباس عليه السلام متميز في صفين، بناء على أن ميلاده سنة 18. طيب، بناء على أن ميلاده سنة 18 وصفين بحدود سنة 37 يكون عمره شقد؟ حدود 19-20 سنة، يعني رجل مكتمل. وبالتالي لو نسبت إليه أعمال عسكرية استثنائية فهذا مو غريب، لأن ابن 20 ذاك الوقت بعد مكتمل ناضج، رجل يستطيع أن يعمل هذه الأعمال. لكن بناء على أنه مولود سنة 26، لا، ذاك الوقت يكون عمره حدود 11-12 سنة، يبعد مع هذه السن أن تنسب إليه أعمال مالت الكبار أبناء 20 وأبناء 30 وما شابه ذلك. هذا هالتاريخ رح يفيد صاحب الموسوعة في مثل قضية صفين. فإذا ولد أبو الفضل العباس عليه السلام في هذا التاريخ المشهور أنه 26، سنة 26، وبناء على الرأي الآخر أنه لا، بحدود سنة 18 هجرية. طفولة المشهور عنها أنها كانت تحت رعاية أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وتنقل في هذا المعنى كلمات، منها ما يرتبط بذكر ما سيجري عليه وخصوصا على يديه من المصائب، وأنه في أول أيام ولادته عندما أخبر الإمام عليه السلام، قيل أن الإمام أخبر بولادته وهو مع جماعة من الناس، فقام عنهم يتحدث معهم، فقام عنهم ودخل إلى أم البنين ورأى هذا الطفل وكان مقمطا، فأخذه وأخذ يقلب كفيه ودمعت عيناه. فلما رأت أم البنين ذلك تعجبت واستغربت، وبالتالي في مثل هالوقت هذا هو وقت فرح وسرور لا ينبغي أن يكون محل بكاء ودموع. فلما استخبرت منه ذلك أخبرها بما يجري عليه في نصرة أخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه تقطع يداه، فقرت عينها بذلك أنه ليس الأمر مثلا بناء على أن في يده شيئا أو تشوها أو مشكلة، وإنما باعتبار أن الإمام يبكي على ما سيصيبه في سبيل الله في المستقبل. هناك كلام يذكر في أن العباس كان مع زينب وهما صغيران، فسأل الإمام أمير المؤمنين زينب سؤالا والعباس سؤالا وأجاب. بعض الباحثين ذكر أن هذا لا يستقيم إذا قلنا أن زينب صغيرة، في ذلك الوقت زينب لم تكن صغيرة، سواء قلنا بأنها مولودة سنة 18 كما يذهب إليه، سواء قلنا أن أبا الفضل ولد سنة 18 أو قلنا أنه ولد سنة 26، في كلتا الحالتين زينب في ذلك الوقت كانت امرأة ناضجة وكبيرة، يعني بناء على الأول راح يكون عمرها حدود 12 سنة، وبناء على الثاني راح يكون عمرها بحدود 18 سنة أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي لا تعامل بأسئلة كما يعامل الصغار والأطفال. أما إذا اقتصر الأمر على أبي الفضل العباس فله مجال في ذلك. تربى أبو الفضل العباس عليه السلام بطبيعة الحال ضمن إطار أبيه علي عليه السلام وفي ركاب إخوانه الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وليس عندنا كما ذكرت للأسف تفاصيل في هذا المعنى، ولكننا نفترض أنه كان في ركابهما واستفاد من أحاديثهما ورافقهما في ما يمكن له مرافقتهما فيه، فانتفع كثيرا بما أفاد الحسنان عليهما السلام في مختلف مواقعهما بالمقدار الذي كان يستوعبه، يعني في فترات من عمره متقدمة. شارك بناء على الرأي الأول في صفين اللي هو أيضا محل نقاش بين العلماء عندنا، المحدث النوري وهو صاحب كتاب مستدرك الوسائل ومن المحدثين الكبار لا يقبل أن أبا الفضل العباس شارك في صفين، ويقول صاير هناك اشتباه بين شخصيتين، العباس ابن الحارث ابن عبد المطلب وهو رجل كبير السن وكان مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه وكان فارسا مقداما ورجلا قويا وذا عمر كبير، يعني من أسنان الإمام علي عليه السلام في هالدائرة، الإمام علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، ذاك العباس بن الحارث ابن عبد المطلب، هم أولاد عمومة، وكان فارسا مقداما وكبيرا. فالمحدث النوري رضوان الله عليه يقول أنه حصل اشتباه عند بعض المؤرخين بين العباس بن الحارث وبين العباس بن علي، ويقول الذي كان حاضرا في صفين هو العباس بن الحارث دون العباس بن علي. الرأي الآخر هو الرأي الشائع والدارج أنه لا، ذاك موجود وهذا أيضا موجود، العباس بن علي بن أبي طالب غاية الأمر كان صغير السن بناء على أن ميلاده كان سنة 26 كما هو المشهور، ولكنه كان يحضر، وهذا مو شيء استثنائي أن يحضر ابن 12 سنة مثلا الحروب، وذلك لتعويده عليها وممارسته إياها، وإن كان قد لا يقذف به في لهوات الحرب ولكن حتى يجرب الحرب ويعاصرها ويكتسب خبرة فيها. وبهذا المعنى يقول لك ذاك العباس بن الحارث موجود وله دور مهم وهو من قريب العمر مع أمير المؤمنين، وهذا أيضا العباس بن علي أيضا كان موجودا. في باقي الحروب لم ينقل أن أبا الفضل العباس قد شارك، لكن في صفين وهي من أواخر حروب الإمام عليه السلام بالقياس إلى حرب الجمل مثلا، هي في الأخير تقع حرب صفين. باقي الحروب لم يذكر أن أبا الفضل العباس عليه السلام قد شارك فيها. له موقف مشهور ومذكور في قضية الإمام الحسين عليه السلام، في قضية الإمام الحسن عليه السلام، وذلك عندما صار تشييع الإمام الحسن المجتبى، وقام الأمويون والاتجاه الأموي بمنع أن يدخل الإمام الحسن، ظنوا أن الإمام الحسن سوف يدفن إلى جنب قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصروا على منع ذلك، ومعهم من معهم، وهناك سلت السهام، وقيل إنه رميت الجنازة. آنئذ العباس بن علي كما ينقل أصحاب الخبر سل العباس سيفه وأراد القتال، لأن هذا يعتبر اعتداء غير مبرر على جنازة أخيه الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، لولا أن الإمام الحسين أوقفه وقال له: هذه وصية أخي الحسن ألا يراق في أمره ملء محجمة دم. محجمة هذا كأس الحجامة، وهو شيء قليل، الكأس الصغير هذا اللي يحتجم به ويوضع فيه الدم، دلالة على القلة، يعني أنه ما أريد أن تسال قطرات الدماء من أجلي ومن أجل قضيتي حتى لو وقع الظلم علي، لأن هذا يجر إلى فتنة ويجر إلى اشتباك وحرب، وهذا فرق ما بين أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم. أهل البيت منطقهم منطق أبيهم أمير المؤمنين عليه السلام: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة، حتى لو أنا أنظلم، حتى لو أنا يؤخذ حقي، حتى لو أنا أؤذى وأضطهد، بس الإسلام والمسلمون يكونون ناجين من هذه المشكلة، أنا أتحمل الظلم وأتحمل الأذى وأتحمل ضياع حقي الشخصي لصالح الإسلام. غيرهم أعداء أهل البيت يقول: لا، علي وعلى أعدائي يا رب، حتى لو الدين كله ينهدم ما في مشكلة، أنا أطلع ذاك من مكانه، حتى لو أضطر أهدم الكعبة ما في مشكلة عنده، أنا أطلع ذاك المخالف إلي من المدينة، حتى لو أغزو المدينة ولو أقتحم مسجد النبي ولو تهتك الأعراض ما عنده مشكلة. هذا فرق ما بين الخطين: خط أهل البيت عليهم السلام، ثم خط شيعتهم فيما بعد، وخط أعداء أهل البيت. فهنا يشهد لأبي الفضل العباس بموقف من هذا النوع أيضا كان له صلوات الله عليه. أيضا الموقف الآخر المعروف هو عندما كان في المدينة والإمام الحسين أراد أن يخرج، قضية الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، عندما استدعى الإمام الحسين عليه السلام لكي يأمره بالبيعة ليزيد، والإمام الحسين امتنع من ذلك وعلى صوته، فكان قد احتاط لذلك أن جمع له بني هاشم، وكان في طليعة أولئك أبا الفضل العباس صلوات الله عليه، كان أبو الفضل العباس في طليعة أولئك الداخلين لاستنقاذ الإمام الحسين عليه السلام ومنع أي ضرر أن يصل إليه. هذا ما يذكره التاريخ بشكل عام. عندما ننظر إلى بعض النصوص التي وصلت إلينا من قبل المعصومين، نفهم أن دور أبي الفضل العباس عليه السلام كميا وكيفيا كان أكبر من هذا، وإلا فإن مجرد هذه المنزلة التي وصل إليها بس لأنه قاتل فقطعت كفاه، نحن نعتقد أن الأمر ليس كذلك. هذه شخصية استثنائية ومميزة، فالأذى الذي ورد عليها يكون قد ورد على شخصية ليست لها إمامة، ليست لها عصمة كالتي هي للأئمة، ولكن ليست شخصية عادية. الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عنه، والإمام زين العابدين يتحدث عنه، والإمام المنتظر يتحدث عنه. مثلا عندنا من الأخبار هذا الخبر الذي نقلناه عن الإمام زين العابدين عليه السلام، قال رحم الله العباس، أو في بعض النصوص رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين في الجنة يطير بهما مع ملائكة الله عز وجل كما جعل لجعفر. هنا ملاحظة بين قوسين تذكرنا بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، هل أن كل من قطعت كفه أو يده في معركة من معارك الإسلام ينبغي أن يكون له جناحان في الجنة؟ ليس كذلك. هناك مئات من الناس المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أمير المؤمنين عليه السلام، مع الحسنين، مع غيرهما، قطعت أيديهم في المعارك، وهذا شيء طبيعي، مثل ما يقطع الرأس أحيانا تقطع اليد، وأحيانا الإنسان لو خير بين أن الضربة تصير على رأسه أو تصير على يده مد يده. فيظهر من هذا أن هناك يعني ليس ماكو إلا بس اثنين من الناس قطعت يدهما، وهو جعفر والعباس. لا شك ولا ريب أن هناك مئات من الناس، بعضهم كانوا مع رسول الله، بعضهم مع الإمام أمير المؤمنين، بعضهم مع غيرهم، طيب، وقطعت أيديهم. لم نجد لا من طريق مدرسة الخلفاء ولا من طريق مدرسة أهل البيت أن هؤلاء عوضوا بجناحين في الجنة. هذا محل تساؤل، من يجيب عليه؟ يجيب عليه أمير المؤمنين عليه السلام في رسالة لمعاوية، يقول ألا ترى غير ذاكر لك كل ما أنعم الله به علينا. أنا ما راح أذكر لك كل ما أنعم الله به علينا، نماذج وأمثلة، بس ما تشوف هذا الشيء أنه يقتل شهيد من كل قوم حتى إذا قتل منا شهيد صار سيد الشهداء. زين، وتقطع من غيرنا أيادي حتى إذا قطعت من يد أحدنا صار شنو؟ جعفر الطيار. هذا منبه على أن هذه الأسرة من جهة، وهؤلاء الأشخاص على وجه التحديد من جهة أخرى، لا بد أن يكون لديهم شيء مختلف تماما عما نراه الشيء الظاهري. الشيء الظاهري هذا يقاتل ويدافع عن الحسين مثل ما غيره يدافع عن الحسين، لا، أكو هناك شيء آخر اللي يخليه عندما تقطع يده جعفر الطيار، عندما تقطع يده يصير يبدله الله بهما جناحين في الجنة. بحث الجناح إلى بحث خاص، هل فعلا جناح هو هذا الجناح مثل الطيور أو شيء آخر، هذا بحث خاص الآن ما نتعرض إليه، لكن هذا المعنى، هذه الميزة اللي يتحلى بها جعفر الطيار والعباس. ولم يروى لا في خبر قوي ولا في خبر ضعيف، لا من مدرسة الإمامية ولا من غيرهم، من فرق المسلمين أن هناك أحد غير هذين الاثنين جعل الله لهما هذه الميزة. هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص لهم ميزة استثنائية لا تقف فقط بحدود أنه مسلم يجاهد بين يدي رسول الله أو بين يدي الإمام الحسين، شيء أكبر من هذا. فهذا نجده مثلا في كلام الإمام سلام الله عليه، ولذلك يقول: وإن للعباس عند الله تعالى تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. جميع الشهداء يوم القيامة تدري معناه شنو؟ يعني أخذ من آدم إلى يوم القيامة وين ما أكو شهيد من شهداء الدين في سبيل الله في كل ديانة من الديانات السماوية الحقة مع كل نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء، كل هذول الشهداء يغبطون أبا الفضل العباس على منزلته التي هو فيها. هنا بعد الحقيقة أن لسان الإنسان يعجز عن بيان هذه الكلمة. كل شهيد استشهد منذ أن خلق الله البشرية إلى يوم القيامة استثني المعصومين عليهم السلام، ذولا خارجين بالتخصص، كل شهيد يغبطه بها جميع الشهداء. العلماء هنا يقولون الشهداء جمع محلى بالألف واللام وهو يفيد العموم، وكلمة جميع أيضا تفيد العموم، فعموم في عموم يدل على استغراق كل الأفراد. طيب هؤلاء كلهم يغبطون العباس لما يرون من منزلته. هناك بعد: ونزعنا ما في قلوبهم من غل أو ما في صدورهم من غل، بعد ما فيها حسد، فالموجود شنو موجود؟ غبطة يغبطه بها جميع الشهداء لأنه يشوفون منزلته أرفع منهم بكثير، أرفع منهم بمراتب. فرضوان الله وسلامه، وكما في الزيارة سلام الله التام والزاك والطيبات الزاكيات الصالحات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم كنت مسلما للحسين. هذه هم يحتاج إليها حديث خاص، هالمراتب هذه هل هي مترتبة واحدة وراء الأخرى على سبيل درجة بعد درجة أو لا، كل واحدة في عرض الأخرى، هل هي عمودية أو هي أفقية؟ أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ. هذه كلها صفات للإمام الحسين عليه السلام، وقد صدقه فيها وسلم له فيها والتزم بكل أمر من أوامره صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفضل العباس يرثيه بعض أحفاده، وفي هذا أيضا إشارة جيدة للسائجة أنا أشير إليها، وهي قول أحد أحفاده وهو الفضل ابن الحسن ابن عبيد الله ابن العباس. عبيد الله هو ابنه، الحسن ابن عبيد الله، الفضل ابن الحسن كان شاعرا من أعظم الشعراء في زمانه، يقول: أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء. من يستحق البكاء من هو؟ ذلك الفتى الذي هو أبكى الحسين، أخوه وابن والده علي أبو الفضل المدرج بالدماء، ومن واساه لا يثنيه شيء وجاء له على عطش بماء. اللي بغيت أذكر هذا المعنى، أكو قسم من الباحثين ولا سيما في الفترة الأخيرة يتحدثون عن أن أبا الفضل العباس لم يجلب الماء من النهر، وإنما هذا كان واحد آخر وهو نافع ابن هلال الجملي. فيقول هؤلاء الباحثون أنه صار اشتباه وتركيب اسم على اسم. طيب ليش تقولون هذا؟ قال بعضهم لأن الرواية التي جاء فيها أن العباس ذهب إلى المشرعة وجلب الماء من روايات متأخرة من القرن العاشر فصاعدا، وردت في كتب من القرن العاشر يعني من سنة 900 وفوق، قبلها ما كانت موجودة. هذا الكلام غير صحيح، وهذا بيت الشعر يدل عليه. هذا البيت الشعر أورده القاضي المغربي في كتابه شرح الأخبار. القاضي المغربي متوفى سنة 363 هجرية، يعني في القرن الرابع مو في القرن التاسع والعاشر، وفي هذا هو ينقل قصيدة لحفيد أبي الفضل العباس اللي يصرح فيها بأنه ذهب وجاء للحسين بالماء على عطشه. وفي هذا المعنى بالتالي احنا ما نعتمد على رواية كما يقول بعض الباحثين في كتب مؤلفة وروايات مذكورة في كتب من سنة 900 وفوق، لا، هذا كتاب في سنة 363 هجرية للقاضي المغربي، وهو عالم من علماء الإمامية معروف وله ذكر كثير، ويستشهد بكلام حفيد أبي الفضل العباس يقول ومن واساه، من واسى الحسين عليه السلام، لا يفنيه شيء، وجاء له على عطش بماء، جاء له بالماء مع عطش الحسين عليه السلام، مما يؤكد الرواية المتعارفة والمشهورة عند الإمامية والتي تذكر وصول أبي الفضل العباس إلى شاطئ الفرات وما حصل بعد ذلك له صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفضل العباس كان آخر سهم في كنانة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فاستأذنه للقتال، تمنع الإمام الحسين في أول الأمر وقال له أنت العلامة من معسكري، أنت وجودك هو وجود كل المعسكر. آنئذ قال العباس أذهب لآتي لهؤلاء الصبية بالماء، فقال اركب بنفسي أنت، يعني أنا أفديك يا أخي. وهذه كلمة من الكلمات العظيمة، الإمام المعصوم يقول أنا أفديك يا أبا الفضل العباس ما دام رح تروح تجيب الماء. بالفعل أخذ القربة وحمل على القوم، حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار مهب الدار لاجال، مثل الزلازل من حذر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه عزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال، شعت جبينة وصارمة تذهب بالأبصار، من صولته ذاك الجمع مثل الرحى دار، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت اغمد البتارك يا سردال، وخاض الماء بسيس ترى الشفا يروي عطش جبده، تذكر وحسينا ومظلوما تذكر لن اخوه حسين بعد ذب الماء من شفه وتحسر انا شلون اشرايا ابو اخويا حسين عطشا سكنة والحرم واطفال رضعايا وضن قلب العليل التهب نيران يا ريت الماي بعد اهلا حلو مار رمى الماء على الماء ملأ القربة وضعها على كتفه استوى على ظهر فرسه أعاد الحمل همه إيصال القربة إلى المخيم ترن في أذني أصوات الصبية والنساء العطش العطش عظم الله أجرك أبا عبد الله قطعوا عليه الطريق كان يقاتلهم قتال الأبطال يدخل في أوساطهم يخرج من أعراضهم عظم الله أجرك يا حسين بينما هو كذلك وإذا بلعين يضربه على يمينه والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين وعن إمام صادق يقين نجل النبي الطاهر الأمين أخذ السيف بشماله أعاد الحملة قاتل فيهم كمن له حكيم بن الطفيل السندسي ضربه من خلفه على يسرى فقطعها قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رايب حر النار وقف بأبي وأمي حائرا لا يستطيع القتال جاءت السهام عليه كرش المطر فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها قالوا إن العباس حينها بكى على حال النسوة والصبية وإذا بسهم يأتي ويقع في عينه فأنهى نور عيني يا نور عيني يا أبا الفاضل وقف هكذا وإذا بلعين من خلفه يضربه على رأسه هوى إلى الأرض صريعا مناديا أخي أدرك أخاك جاءه الحسين وقف على مزرعه الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بعدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم انا صريت مركز يا خويا الكل ليم يا خويا استحضني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغير عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.